أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لما وصل بنا الكلام إلى فرقة الغلاة، وأشرنا إلى أن الغلاة في الواقع ليسوا من فرق الشيعة، إلا أنه حيث أنهم ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عدهم البعض من فرق الشيعة. وبالنسبة إلى الغلاة، جملة من وصف الرواة بالغلاة في جملة من الموارد التي وصف فيها الرواة بالغلاة، هذا الغلو إنما يرجع إلى بعض الآراء في مسألة التفويض مثلا. فوصف عدة من الرواة بالغلو والمغالاة ووقعوا في أسناد الروايات، فلهذا لا بد من البحث عن هذا الطراز من الغلو. والفرقة المعروفة بالغلو هي فرقة المفوضة، يعني رجعنا نسب الشخص إلى الغلو. في كثير من الأحيان ينسب إلى الغلو لأنه يقول ببعض أنواع التفويض التي سنتعرض لها فيما يلي. يقول الشيخ السبحاني أن التفويض ربما يفسر بعدة وجوه. هو هنا يذكر عدة معاني للتفسير، أو عفوا عدة معاني للتفويض، أربعة معاني. المعنى الأول إن شاء الله نأخذ اليوم معنيين من هذه المعاني. المعنى الأول للتفويض، يقول الأول تفويض خلقة العالم إلى النبي والأئمة عليهم السلام، وأنهم هم الخالقون والرازقون والمدبرون للعالم. هذا أحد معاني التفويض، يعني حينما يقال فلان من المفوضة يحتمل في معنى التفويض، حينما نقول تفويض أحد أربعة معاني. المعنى الأول أن يكون المراد تفويض خلقة العالم إلى النبي والأئمة عليهم السلام، وأنهم هم الخالقون والرازقون والمدبرون للعالم. ثم يعلق الشيخ السبحاني قائلا وغير خفي أن التفويض بهذا المعنى شرك على وجه وباطل على وجه آخر. يعني هذا التفويض، إذا طرحنا التفويض ب هذا المعنى، فهذا ببعض الوجوه هو شرك، وبوجه آخر هو باطل. شلون؟ فلو قالوا هذا الآن المعنى الأول الذي هو شرك، فلو قالوا بأن الله سبحانه فوض أمر الخلق والتدبير إلى الأئمة عليهم السلام واعتزله عن كل شيء، فوض الأمر إليهم واعتزله عن كل شيء، فالأمر بيد الأئمة من غير أن يكون لله عز وجل دخال في ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذا هو الشرك والكفر يخالفه العقل والبرهان ويضاده صريح الآيات. قال سبحانه بديع السماوات والأرض، هذه في سورة الأنعام في الآية 101 الآية 102 من سورة الأنعام، الآية 101 والآية 102 من سورة الأنعام، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه وتعالى في سورة يونس في الآية الثالثة من سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فهذه الآيات هاتين الآيتين، الآية الأولى التي قرأناها من سورة الأنعام، الآيتين الأولتين التي في سورة الأنعام الآية 101 والآية 102، وهذه الآية التي قرأناها أيضا في سورة يونس وهي الآية 103 من سورة يونس، هذه الآيات تدل بصراحة على ماذا؟ تدل بصراحة على عدم صحة هذه العقيدة، وأن الله عز وجل هو الذي يدبر أمور الخلق ثم استوى على العرش يدبر الأمر. نسب تدبير الأمر إلى الله عز وجل، نسب تدبير الأمر إلى الله عز وجل. بديع السماوات والأرض هو الذي أبدعها، بديع السماوات والأرض، نسبة إبداع السماوات والأرض إلى الله عز وجل. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد؟ خب، هذا المعنى بلا شك شرك فراح. إذن قال بهذا المعنى شرك، خب، وعلى معنى آخر يكون باطل. يقول ولو زعموا أن النبي والأئمة، هذا المعنى الآخر هذا ليس شركا لكنه باطل كما سيوضح. يقول ولو زعموا أن النبي، هؤلاء المفوضة الذين قالوا بهذا المعنى من التفويض، ولو زعموا أن النبي والأئمة من جملة الأسباب لخلق العالم وتدبيره، وأن الفاعل الحقيقي والسبب الواقعي هو الله سبحانه وتعالى، وهو لم يعتزل بعد، وإنما جعل النبي والأئمة في مرتبة الأسباب والعلل، يعني العلة الحقيقية هي الله عز وجل وهؤلاء علل في سلسلة العلل. فهذا القول يقول الشيخ السبحاني وإن كان لا يوجب الشرك لأن العلة الحقيقية هي الله عز وجل، لكنه غير صحيح. هذا ليس شركا لكنه غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ يقول فإن النبي والأئمة عليهم السلام ليسوا من أسباب الخلقاء، بل هم يستفيدون من تلك الأسباب الطبيعية، وتتوقف حياتهم على وجود العلل والأسباب المادية، فكيف يكونون في مرتبة العلل والأسباب؟ فالنبي والإمام يستنشقان الهواء، والهواء أمر مادي فهم بحاجة إلى الهواء، ويسدان جوعهما بالطعام، ويداويان بالأدوية، إلى غير ذلك من الأمور التي يتصف بها كل الناس. فكيف يكونون إذن في مرتبة العلل والأسباب مع أنهما في حاجة إلى تلك العلل والأسباب؟ نعم، يقول الشيخ السبحاني إن للعالم الإمكاني ظاهره وباطنه، دنياه وأخراه مدبرا ومدبرات، للعالم مدبرا ومدبرات، يدبرون الكون بأمره سبحانه كما ينبئ عنه قوله تعالى فالمدبرات أمرا في سورة النازعات الآية الخامسة، وقوله سبحانه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حكاية عن الملائكة في سورة التحريم الآية الثالثة. وقال الصارخ عليه السلام فيما نقله الشيخ الكليمي في كتاب الكافي أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن. إذن الله عز وجل هو المدبر، لكن يجري الأشياء، لا يجري الله عز وجل أبى أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه. يعني هناك من عرف هذا الباب الناطق، وهناك من لم يعرف. هناك من عرف بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهناك من لم يعرف بأمر الأئمة، لكن هذا لا ينقص من شأن الأئمة. ومع هذا الاعتراف فليس النبي والإمام من أسباب الخلق والتدبير، وإنما هم وسائط بين الخالق والخلق في إبلاغ الأحكام وإرشاد العباد وسائر الفيوض المعنوية من الهداية الظاهرية والباطنية. خب هنا إشكال ويشكله الشيخ السبحاني ويجيبه بنحو إن قلت قلت. يقول فإن قلت، وهذا الإشكال، فإن قلت قد تواترت الروايات، يشكل على نفس التفت، فإن قلت قد تواترت الروايات بأنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، وقد عقد الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الحجة من كتاب الكافي بابا لذلك، وقال إن الأرض لا تخلو من حجة، وأورد فيه روايات تبلغ 13 رواية، أن الأرض لا تخلو من حجة. إذن هذا الإشكال لابد أن يجيب عنه. خب قلت لا إشكال، يجيب يقول قلت لا إشكال في صحة هذه الروايات، لكن هذه الروايات لا تثبت كون النبي والإمام من الأسباب والمدبرات التي نزل بها الذكر الحكيم. مجرد أن الأرض لا تخلو من حجة لا يعني أن الإمام الذي هو حجة الله على الأرض هو المدبر، هذا لا يثبت، هذه الروايات لا تثبت أن الإمام هو المدبر. يقول ولكنها لا تهدف إلى إثبات كون النبي والإمام من الأسباب والمدبرات التي نزل بها الذكر الحكيم ونفق بها الحديث الصحيح، وإنما إذا ماذا تثبت هذه الروايات الكثيرة التي وردت في كتاب الكافي؟ قال وإنما تهدف هذه الروايات إلى أحد أمرين. الأول إن النبي والإمام غاية لخلق العالم، ولولا تلك الغاية لما خلق الله العالم، بل كان خلقه أمرا لغوا، أي أنهم علة غائية، علة غائية. وبعبارة أخرى، لا زال الكلام في هذا الأمر الأول، يعني الأمر الأول الذي يفسر به الروايات، هناك جملة من الروايات وردت مفادها أن الأرض لا تخلو من حجة، الشيخ السبحاني يوضح مفاد هذه الروايات، يقول هذه الروايات تهدف إلى أحد أمرين. الأول هذا أن النبي والإمام غاية لخلق العالم، أي أن الله خلق العالم لأجل النبي والإمام، كما قد يستفاد أيضا من نص حديث الكساء، ما خلقت سماء مدحية ولا سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، إلا غائية. خب يقول الأول إن النبي والإمام غاية لخلق العالم، ولولا تلك الغاية لما خلق الله العالم، بل كان خلقه أمرا لغوان. وبعبارة أخرى يقول الشيخ السبحاني إن العالم خلق أن العالم خلق لتكون الإنسان الكامل فيه، خلق هذا العالم ليتكون فيه الإنسان الكامل، ومن أوضح مصاريخ الإنسان الكامل هو النبي والإمام. ومن المعلوم أن فقدان الغاية يوجب فقدان بيها. شوف إذا فقدت الغاية فقد ذو الغاية، إذا فقدت الغاية فقد ذو الغاية، والغاية لخلق العالم هو ماذا؟ هو النبي والإمام. فإذا فقد النبي والإمام فقد ذو الغاية أي خلق العالم. يقول ومن المعلوم أن فقدان الغاية يوجب فقدان ذيها أي ذي الغاية، ولأجل ذلك يصح أن يقال إن الإنسان الكامل يكون من بسببه الوجود سببية غائية. الإنسان الكامل هو من بسببه الوجود، لكن أي سببية؟ سببية غائية، لا منه الوجود سببية فاعلية. واضح؟ إذن الإنسان الكامل هو الإنسان الذي يكون من بسببه الوجود، يعني الوجود مسبب عنه لكن سببية غائية، لا منه الوجود، لا أن الوجود صادر منه سببية فاعلية، يعني أنه فاعل وعلة لهذا الوجود، لا منه الوجود سببية فاعلية معطية له، فهو سبب غائي، علة غائية، سبب غائي لا علة فاعلية. فاحفظ ذلك فإنه ينفعك. هذا الأمر الأول. الثاني، إن الحجة، مقال الشيخ هنا تحدث هذه إلى أحد أمرين. الأمر الثاني، إن الحجة أي الروايات التي وردت أن الأرض لا تخلو من حجة، تريد أن تقول إن الحجة يعرف الحلال والحرام، يعرف الناس الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله، وأنه لولا الإمام ولولا الحجة لما عرف الحق من الباطل، وقد جرت مشيئة الله الحكيمة على أن يهدي العباد إلى سبل الرشاد بعد خلقهم ولا يتركهم سدى. قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، في سورة القصص الآية 59: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وإلى كلا الوجهين تصريحات في روايات الباب، بعض الروايات تشير إلى الوجه الأول والبعض إلى المعنى الثاني. أما الأول فعن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. هذا يشير إلى المعنى الأول، أن وجود الإمام والحجة إلا غائية. وأما الثاني، المعنى الثاني، أنه لولا الحجة لما عرف الحق من الباطل، فلهذا وبما أن العلة في خلق الناس أن الله عز وجل يعرفهم طريق الحق والباطل، فلهذا يقول في الرواية: وأما الثاني فعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام، يعني الباقر أو الصادق، قال: إن الله لم يدع الأرض بغير عالم، ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل، يعني لولا أن الله عز وجل لم يدع الأرض بغير عالم، لولا ذلك لبقيت الأرض ماذا؟ بدون شخص يعرف الحق من الباطل، ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل. ثم ينقل الشيخ السبحاني حفظه الله عبارة للعلامة المجلسي في الإشارة إلى هذا المعنى من التفويض، يقول: ولشيخنا العلامة المجلسي كلام في التفويض ما نقوله بنصه. قال كلام الشيخ المجلسي: وأما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهم عليهم السلام وبعضها مثبت لهم. الأول، المعنى الأول، التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء. فإن قوما قالوا: إن الله تعالى خلقهم، يعني خلق الأئمة، وفوض إليهم أمر الخلق، فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون. ثم يعلق الشيخ المجلسي يقول: وهذا الكلام يحتمل وجهين. لا زال الكلام عن الشيخ المجلسي ها. يقول: وهذا الكلام يحتمل وجهين، أحدهما أن يقال إنهم، أي النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون حقيقة، وهذا، يقول المجلسي، وهذا كفر صريح دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية، ولا يستريب عاقل في كفر من قال به. إذن هذا المعنى أو هذا الوجه الأول منفي. وثانيهما أن الله تعالى يفعل ذلك، يعني خلق الكون وما شاكل ذلك، أن الله تعالى يفعل ذلك مقارنا لإرادتهم كشق القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حية وغير ذلك من المعجزات. هذه الأفعال تنسب إلى الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يفعلها، لكن متى يفعلها الله عز وجل؟ مقارنة لإرادتهم، يعني حينما يريد الإمام شيئا يفعله الله عز وجل. فإن جميع ذلك إنما تحصل بقدرته تعالى مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم. فلا يأبى العقل عن أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم، ثم خلق كل شيء مقارنا لإرادتهم ومشيئتهم. متى ما أراد الرسول صلى الله عليه وآله شيئا خلقه الله مقارنا لإرادة الرسول صلى الله عليه وآله، خلق الله هذا الشيء مقارنا لإرادة الرسول صلى الله عليه وآله، وليس للرسول مدخلية في هذا الأمر. ثم يعلق العلامة المجلسي يقول: وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحا، لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به فيما على المعجزات ظاهرا بل صراحا. إذن يقول هذا الأمر لا نثبته إلا في المعجزات، وسيعلق سبحانه بعد ذلك في موضوع المعجزات. يقول العلامة المجلسي: لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به فيما على المعجزات ظاهرا بل صراحا، مع أن القول به قول بما لا يعلم، إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم. الأخبار الصحيحة المعتبرة لم تثبت هذا الأمر للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وما ورد من الأخبار الدالة، هذا يشكل المجلس على نفسه ويجيب، وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم، مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم إلا غائية لإيجاد جميع المكونات، وأنه تعالى جعلهم مطاعين في الأراضين والسماوات ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتى الجمادات، وأنهم إذا شاءوا أمرا لا يرد الله مشيئتهم، ولكنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله. هذا أمر أيضا محتمل. وأما ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمر إليهم، وأنه لا ينزل ملك من السماء لأمر إلا بدأ بهم، فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك ولا الاستشارة بهم، بل له الخلق والأمر تعالى شأنه، وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم. انتهى النخل عن العلامة المجلسي في البحار في الجزء 25 من البحار. ثم يعلق الشيخ السبحاني على ما نقله عن المجلسي، يعلق قائلا: وما ذكره العلامة المجلسي هو الحق، إلا أن ظواهر الآيات والروايات في المعاجز على خلاف ما اختاره، لأن العلامة المجلسي اختار في باب المعجزات أن ظاهر الأمر بالنسبة للمعجزات أنها صادرة عن الأئمة سلام الله عليهم لا عن الله عز وجل. يقول الشيخ سبحانه: لا يقبل هذا المقدار حتى في باب المعجزات. يقول: وما ذكره هو الحق، إلا أن ظواهر الآيات والروايات في المعاجز على خلاف ما اختاره. ليش؟ لظهور هذه الآيات والروايات في كون المعجزات مستندة إليهم أنفسهم بإذن الله، بإذن الله. قال سبحانه: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، في سورة المائدة. على لسان الله عز وجل يخاطب المسيح: وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني. يقول: فإن الخطابات دليل على أنهم عليهم السلام قائمون بها بإذن الله، وللبحث مجال آخر. أقول من غير البعيد أن يكون ما أراده الشيخ السبحاني هو نفس مراد العلامة المجلسي. العلامة المجلسي يريد هذا المعنى لا شيء آخر. على أي حال هذا تمام الكلام في المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني التفويض، تفويض الحلال والحرام إليهم، أي فوض الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة أن يحللوا ما شاءوا ويحرموا أيضا ما شاءوا. ما شاء الرسول يحلله وما شاء يحرمه. ثم يعلق يقول وهذا أيضا ضروري البطلان، فإن النبي صلى الله عليه وآله ليس شارعا للأحكام بل مبين وناقل، بل مبين للأحكام وناقل لها، وليس شأنه في المقام إلا شأن ناقل الفتيا بالنسبة إلى المقلدين. قال سبحانه في سورة يونس في الآية 15 من سورة يونس، في الآية 15 من سورة يونس، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الذين لا يرجون لقاءنا. شوف الآية، تأمل في الآية، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال سبحانه أيضا في سورة الأنعام في الآية 106 اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وهذه الآيات والروايات المتضافرة تفيد بوضوح أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن شارعا بل كان ناقلا ومبينا لما أوحي إليه، فلم يكن له إلا تحليل ما أحل ما أحل أو تحريم ما أحل الله، تحليل ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله. وقد نقل سيدنا الأستاذ الأكبر دام ظله يقصد السيد الإمام رحمة الله عليه أن الصدوق قد عد إطلاق لفظ الشارع على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من الغلو في حقه صلى الله عليه وآله. نعم، هنا مجموعة من الروايات تفيد ماذا؟ تفويض التشريع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يستبق الشيخ سبحانه يقول نعم، عقد الكليني في كتاب الحجة من أصول الكافي بابا أسماه التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين. فربما يتبادر من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وآله قد شرع بعض الأحكام. فروى الشيخ الكليني بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله عز وجل أدب نبيه، هي رواية طويلة لكن مضطرين نقرأها، إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال إنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله. ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة، هني محل الشاهد، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين، يعني في كل صلاة ركعتين، 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعات، فصارت عديل الفريضة. ما أضافه الرسول صار عديل الفريضة، لا يجوز تركهن إلا في سفر. وأفرد الركعة في المغرب، الركعة الثالثة في المغرب، فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله عز وجل له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة، لأن الفريضة 17 ركعة والنوافل 34، فأجاز الله عز وجل له ذلك. والفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر. وفرض الله هنا محل شاهد آخر أيضا، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان، شهر واحد فقط، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شعبان، شهر آخر في خلال شهر رمضان، وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة. إذا تأتي الأشهر العشرة غير شعبان ورمضان، عندنا 10 أشهر يستحب أن تصوم فيها 3 أيام في كل شهر، وهي 10 أشهر فالمجموع 30 يوم، 3 في 10 30 يوم، بالإضافة إلى شعبان 60 يوم، ضعف شهر رمضان. يقول وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك. وحرم الله عز وجل الخمر بعينها، الذي ورد في الآيات القرآنية تحريم خصوص الخمر لا عموم المسكر. يقول فأجاز له ذلك، وحرم الله عز وجل الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب، فأجاز الله له ذلك كله، إلى آخر الرواية. ثم يعلق الشيخ سبحانه على هذه الرواية، على هذه الرواية وما شابهها من الروايات. يقول إن مضمون الروايات يوجه بوجهين. الوجه الأول، إن الله سبحانه وتعالى علم الرسول مصالح الأحكام ومفاسدها. هذه الروايات ظاهرة في ماذا؟ في أن الرسول يشرع. يقول له هذه الرواية يمكن أن توجه بأحد وجهين. الأول، إن الله سبحانه علم الرسول مصالح الأحكام ومفاسدها، وأوقف الرسول على ملاكاتها ومنافاتها، ولما كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد كاملة في متعلقاتها، الحكم دائما يتبع المصلحة والمفسدة، صحيح؟ والرسول صلى الله عليه وآله يعرف المصالح والمفاسد بتعليم من الله عز وجل، فلهذا بهذا العلم الذي علمه الرسول صلى الله عليه وآله شرع الأحكام تبعا للمصالح والمفاسد. يقول ولما كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد كاملة في متعلقاتها، وكان النبي بتعليم منه سبحانه واقفا على المصالح والمفاسد على اختلاف درجاتها ومراتبها، كان للنبي صلى الله عليه وآله أن ينص على أحكامه سبحانه من طريق الوقوف على حللها وملاكاتها، حيث أنه عارف بماذا؟ عالم بالعلل والملاكات. ولا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه من طريق التعرف على عللها بأقصر من الطرق الأخرى التي يقف بها النبي صلى الله عليه وآله على حلاله وحرامه، كما أنه يمكن للرسول صلى الله عليه وآله أن يقف على الحلال والحرام من خلال الوحي، ينزل جبرائيل فيبين للرسول صلى الله عليه وآله بأن الأمر الفلاني حلال أو حرام فيبلغه الرسول للأمة. كذلك الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقف على أن ملاك الحرمة موجود في كل مسكر ولو لم يكن خمرين، فهنا الرسول ينصص على حرمة ما على الخمر من المسكرات أيضا، واضح؟ لوجود الملاك التام في الحرمة. هذا المعنى الأول. ثم يضيف كلام طويل يستدرك يشير إلى بعض الروايات المؤيدة لهذا المعنى، هذا الأمر الأول. الثاني، إن عمل الرسول صلى الله عليه وآله، الوجه الثاني يعني، إن عمل الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن في هاتيك الموارد المتقدمة سوى مجرد طلب. الله عز وجل يطلب من الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل أن يشرع تحريم الخمر أو أن يشرع الركعتين في الصلاة في بقية الصلوات يعني، وفي صلاة المغرب يشرع ركعة إضافية مثلا، يعني يشرع في صلاة الظهر ركعتين إضافيتين، وفي صلاة العصر ركعتين إضافيتين، وفي صلاة العشاء ركعتين إضافيتين، وفي المغرب ركعة واحدة فقط، ويبقي الصبح كما هي. الرسول صلى الله عليه وآله يطلب من الله عز وجل ذلك، وأن الله هو الذي أنفذ طلب الرسول، لا أن الرسول صلى الله عليه وآله قام بنفسه بتشريع وتقنين هذه الأحكام. ويشير إلى ذلك بقوله فأجاز الله عز وجل له ذلك، في نفس الرواية في كل مورد فأجاز الله له ذلك، فأجاز الله عز وجل له ذلك، مما يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله طلب ذلك فقط، والله عز وجل أجاز هذا الأمر. ولو أن النبي كان يمتلك زمام التشريع وكان قد فوض إليه أمر التقنين على نحو ما تفيده كلمة التفويض لما احتاج إلى إذنه وإجازته المجددة، ولما كان للجملة المذكورة أي معنى. فالحاصل أن ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله بناء على هذا المعنى الثاني لم يكن بصورة التشريع القطعي، بل كان دعاء وطلبا من الله سبحانه لما وقف على مصالحة ما دعاه. وقد استجاب الله عز وجل دعاء النبي كما يفيد قوله في الحديث فأجاز الله عز وجل له ذلك. ثم يأتي الشيخ السبحاني بعبارة أخرى للعلامة المجلسي تصب في نفس المطلب، نقرأها والظاهر العبارة واضحة لا تحتاج إلى تعليق إضافي. قال العلامة المجلسي التفويض في أمر الدين يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عموما أن يحلوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا من غير وحي وإلهام، من كيفهم ها من غير وحي أو إلهام، أو يغيروا ما أوحي إليهم بآرائهم، وهذا الأمر باطل، هذا المعنى باطل لا يقول به عاقل، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان ينتظر الوحي أياما كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده، وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في سورة النجم. هذا الوجه الأول، وهذا الوجه اتضح أنه ماذا باطل. الوجه الثاني أنه تعالى لما أكمل نبيه، حيث أن الرسول صلى الله عليه وآله أكمل الخلق على الإطلاق، أن يقول وثانيهما أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب، هذا عن مقتضى الكمال البشري أن النبي صلى الله عليه وآله لا يختار من الأمور إلا ما يوافق الحق والصواب، مقتضى عصمته وكماله، ولا يخطر بباله الشريف ما يخالف مشيئة الله تعالى في كل باب. لهذا فوض الله تعالى إلى النبي تعيين بعض الأمور كالزيارة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجد كما تفيد بعض الروايات وغير ذلك مما مضى وسيأتي، فإن الجد من الطبقة الثانية من طبقات الإرث صحيح، فلا يرث. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وآله سنى طعمة الجد على أي حال، وطعمة الجد وغير ذلك مما مضى وسيأتي إظهارا لشرفه وكرامته عنده، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي، ولم يكن الاختيار إلا بالإلهام، التعيين بالوحي والاختيار بالإلهام، ثم كان يؤكد ما اختاره بالوحي، ما يختاره النبي صلى الله عليه وآله يؤكده الله عز وجل بالوحي، ولا فساد في ذلك عقلا، العقل لا يمنع من ذلك، هذا الأمر ليس فاسدا عقلا. وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا من المجلد السادس. ولعل الصدوق رحمه الله أيضا إنما نفى هذا المعنى الأول، حيث قال في الفقيه في كتاب من لا يحضره الفقيه: وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده. تعدي حدوده، حدود الله عز وجل، هذه عبارة الصدوق. وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده. وأيضا هو رحمه الله قد روى كثيرا من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرض لتأويلها، مما يعني أنه يرى هذا المعنى الذي اختاره العلامة المجلسي. هذا تمام الكلام في المعنى الأول والثاني من معاني التفويض. المعنى الثالث من معاني التفويض، تفويض بيان العلوم والأحكام، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.